أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.
إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، فهذا لقاء جديد من برنامج فتبينوا، نتناول فيه بإذن الله تبارك وتعالى بعض من الأسئلة التي وردتنا للإجابة عليها. وكعادتنا نذكر في بداية كل حلقة موقفا من مواقف علماء الحديث، والذي يتبين من خلاله كيف كان علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى يحتاطون في قبول الأخبار ويسلكون المسالك العلمية لتمييز الرواة وتمييز الروايات. موعدنا هذه المرة مع طريقة أخرى من الطرق التي كان يسلكها المحدثون رحمهم الله وغيرهم أيضا لاختبار الرواة ومعرفة مدى صدقهم من عدمه، ومعرفة إن كانوا ممن يحسنون حفظ الحديث أم هم ممن يخطئون فيه. هذه الطريقة طريقة تكرار رواية الحديث، بمعنى أن يسمع الحديث من الراوي ثم بعد زمن بعيد بعد فترة طويلة يسألوه عن نفس الحديث، فإذا حدث به في المرتين على وجه واحد من غير اختلاف ولا تباين في الرواية دل ذلك على صدقه وعلى حفظه وإتقانه. أما إذا روى الحديث في المرة الثانية بخلاف ما روى في المرة الأولى فإن ذلك يدل على أنه غير متقن أو أنه غير صادق أصلا. وهذه الطريقة منشأها ومبناها على أن الحق واحد لا يتعدد، بينما الباطل من شأنه التعدد والتنوع. فبطبيعة الحال لو أن إنسانا أخطأ فروى حديثا أو قال قولا في مرات متعددة فإنه إن أخطأ فلا بد أن تتغير أقواله، ففي المرة الأولى يقول قولا وفي المرة الثانية يقول قولا آخر وفي المرة الثالثة يقول قولا ثالثا وهكذا، هذا شأن الخطأ. بخلاف الصواب فإنه واحد لا يتعدد، لا يكون الأمر صوابا إلا إذا كان في كل مرة على قول واحد وعلى وجه واحد. من ذلك ما وقع للإمام محمد ابن شهاب الزهري رحمه الله تبارك وتعالى. كان هشام ابن عبد الملك يريد أن يختبر حفظه وصدقه، فماذا صنع له؟ صنع له أن طلب منه أن يملي على بعض ولده أحاديث، أن يملي على بعض ولده جملة من الأحاديث. فأملى الإمام الزهري رحمه الله تبارك وتعالى في هذا المجلس نحو من 400 حديث، طبعا رواها حفظا، ثم خرج على أصحاب الحديث فأملى عليهم 400 حديث أيضا كما أملها على بعض ولد هشام ابن عبد الملك. ثم بعد فترة من الفترات وبعد مدة طويلة جاء هشام ابن عبد الملك إلى محمد ابن شهاب الزهري وقال له إن هذه الأحاديث كنا قد كتبناها في كتاب ثم إنه ضاع. فقال لا عليك. ثم فأملى عليه الأحاديث 400 مرة أخرى فما زاد حرفا ولا نقص حرفا، فاستدل بذلك هشام بن عبد الملك على أنه كان صادقا فيما حدث به، كأن هشام بن عبد الملك أراد أن يختبر صدق الزهري وحفظه للحديث، فتبين له من هذه الطريقة في الاختبار أن الزهري من أهل الحديث ومن أهل الصدق ومن أهل الإتقان والتثبت. وقعت أيضا مثل هذه الحكاية للإمام الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه أبي هريرة رضي الله عنه. ومعلوم أن أبا هريرة هو من حفاظ الحديث الكبار، بل هو أول حافظ في الإسلام، هو أول حافظ في الإسلام. حينما نقول حافظ، فالحافظ أخص من مجرد الراوي أو من مجرد المحدث. فالحافظ في مصطلح علماء الحديث هو من أكثر من سماع الحديث وروايته، من أكثر من سماع الحديث وروايته. فأبو هريرة بهذا المفهوم يعد رضي الله عنه أول حافظ في الحديث، وكان رحمه الله رضي عنه من أكثر الصحابة رواية للحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ببركة دعاء النبي صلى الله عليه وسلم بأن يحفظ ما يسمعه منه ولا ينساه. أبو هريرة أراد مروان ابن الحكم أن يختبره، وأن يختبر أيضا صدقه وحفظه، فصنع له قريبا مما صنعه هشام ابن عبد الملك بمحمد ابن شهاب الزهري. يقول أبو الزعيزعة كاتب مروان: إن مروان أرسل إلى أبي هريرة فجعل يسأله وأجلسني خلف السرير، يعني خبأ كاتبه خلف السرير يكتب ما يحدث به أبو هريرة حتى إذا منتهى الحول، يعني بعد عام من هذا المجلس، دعاه مرة أخرى. مروان بن الحكم دعا أبا هريرة فأقعده من وراء الحجاب أيضا كما وقع في الموقف الأول، فجعل يسأله عن تلك الأحاديث التي حدثه بها أول مرة، يقول الراوي: فما زاد حرفا ولا نقص حرفا، فما زاد حرفا ولا نقص حرفا. فاستدل مروان على ذلك أو بذلك على صدق أبي هريرة رضي الله عنه، وأنه حافظ متقن، بل هو كما ذكرنا أول حافظ في الإسلام. الإمام الذهبي رحمه الله تبارك وتعالى لما ساق هذه الحكاية في ترجمة أبي هريرة رضي الله عنه من سير أعلام النبلاء قال: هكذا فليكن الحفظ، هكذا فليكن الحفظ. معلوم أن الإنسان بطبعه إذا حدث بشيء ثم أراد أن يحدث به بعد فترة لا بد أن يزيد أو ينقص، لا بد أن يقدم أو يؤخر، لا بد أن يحدث في روايته نوع من التغيير. لكن أن يحدث بالحديث أو بجملة من الأحاديث كما في هذه الروايات في المجلس الأول كما حدث بها في المجلس الثاني من غير زيادة ولا نقصان ولا تقديم ولا تأخير، هذا إن دل على شيء إنما يدل على النهاية في الحفظ. وأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأرضاها أيضا صنعت مثل هذا الاختبار لعبد الله بن عمرو بن العاص، أرادت أيضا أن تختبر حفظه فسلكت مثل هذا المسلك، فنتج عن هذا الاختبار وأن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنه كان أيضا من حفاظ الحديث المتقنين. يقول عروة بن الزبير، وهذه القصة في صحيح الإمام مسلم، يقول عروة بن الزبير رحمه الله: قالت لي عائشة: يا ابن أختي، بلغني أن عبد الله بن عمرو مار بنا إلى الحج، فالقه فسائله، أي فاسأله، فإنه قد حمل عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم علما كثيرا. قال: فلقيته فسألته عن أشياء يذكرها عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فكان مما ذكر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله لا ينزع العلم من الناس انتزاعا، ولكن يقبض العلماء فيرفع العلم، ويبقى في الناس رؤوسا جهالا يفتون بغير علم فيضلون فيضلون ويضلون. قال عروة: فلما حدثت عائشة بذلك أعظمت ذلك وأنكرت. الإنكار هنا بمعنى الاستشكال، يعني لأنها لم تسمع ذلك الحديث من رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكانت بطبيعة الحال أقرب الناس إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام، فلهذا استشكلت، يعني كيف خفيت عليها هذه السنة ولم يطلع عليها إلا عبد الله بن عمرو بن العاص. وهناك فرق بين الاستشكال والإنكار، فالإنكار هنا بمعنى الاستشكال، أي استشكلت الأمر فأرادت أن تتحرى وأرادت أن تبحث وأن تفتش هل فعلا عبد الله بن عمرو أصاب فيما حدث به عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أم أخطأ في ذلك. فأعظمت ذلك عائشة وأنكرته، قالت أحدثك أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول هذا؟ قال عروة حتى إذا كان قابل، أي في العام الذي بعده في موسم الحج أيضا، قالت له إن ابن عمرو قد قدم فلقه ثم فاتحه حتى تسأله عن الحديث الذي ذكره لك في العام الماضي في العلم، يعني هذا الحديث إن الله لا ينزع العلم انتزاعا من قلوب العباد ولكن ينزع العلم بقبض العلماء، الحديث. قال فلقيته فسألته فذكره لي نحو ما حدثني به في مرته الأولى، حدثني به في المرة الثانية كمثل ما حدثه به في المرة الأولى. فلما أخبرت عائشة بذلك قالت عائشة رضي الله عنها ما أحسبه إلا قد صدق، أي أصاب الحق، فإنني أرى أنه لم يزد فيه شيئا ولم ينقص منه شيئا، يعني الحديث حدث به في العام الماضي كما حدث به هذا العام من غير زيادة ولا نقصان، وهذا شأن أهل الصدق وشأن أهل الحفظ والتثبت والإتقان. إذن هذا نوع جديد من اختبار الرواة لمعرفة مدى صدقهم ومدى حفظهم، وكما قلنا هو مبني على أن الحق من شأنه أنه واحد لا يتعدد، بخلاف الباطل والخطأ فإنه من شأنه التعدد. فلو أنك سألت جملة من الرواة مثلا عن شيء فأصابوا في جوابهم فلابد أن يأتوا بجواب واحد، أما إذا أخطأ بعضهم فلابد أن تختلف الأجوبة. كذلك إذا حدث الرجل الحديث أكثر من مرة فأتى به على أكثر من وجه دل ذلك على أنه أخطأ في بعض هذه الأوجه، أما إذا حدث به أول مرة كمثل ما حدث به في المرات التي بعد ذلك إنما يدل ذلك على أنه صدق فيما حدث به وأنه حفظ وأتقن ولم يخطئ. نأتي إلى النظر في الأحاديث التي وردت إلى البرنامج. في أول الأحاديث حديث جاءنا من بعض الإخوة الأفاضل، يقول السائل هل صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حديث في فضل أواخر سورة الحشر؟ فنقول ورد في ذلك حديث ذكره العلماء رحمهم الله تعالى وهو حديث ضعيف، وهذا الحديث أخرجه الإمام أحمد والترمذي واستغربه الترمذي من حديث خالد ابن طهمان عن نافع ابن أبي نافع عن معقل ابن يسار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به 70,000 ملك يصلون عليه حتى يمسي، وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا، ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. وهذا حديث ضعيف، خالد هذا ضعفه الإمام ابن معين عليه رحمة الله تبارك وتعالى، فإذا تفرده بمثل هذا الحديث مما لا يحتمل من مثله فيصير الحديث ضعيفا، وبالفعل قد ضعفه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى. سؤال آخر، الصبح في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. هذا الحديث اختلف العلماء فيه، فمنهم من صححه ومنهم من ضعفه، ولا شك أن الحديث عند من يصححه فهو تثبت بمقتضاه تلك السنة الواردة فيه، ويثبت بمقتضاه أيضا الأجر الموعود به فيه من أن من يفعل ذلك له كأجر حجة وعمرة. ونحن نقول حتى إن كان الحديث ليس صحيحا فإن معناه مؤيد بحديث آخر خرجه الإمام مسلم رحمه الله تعالى في صحيحه من فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من حديث جابر ابن سمرة، ولفظه كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا يقوم من مصلاه الذي يصلي فيه الصبح أو الغدات حتى تطلع الشمس، فإذا طلعت قام، وكانوا يتحدثون فيأخذون في أمر الجاهلية فيضحكون ويتبسم صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحديث الذي هو من فعل النبي عليه الصلاة والسلام يدل على ما دل عليه الحديث الأول، من حيث أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا ما صلى صلاة الصبح يمكث في مصلاه حتى تشرق الشمس، فهذا حتى تطلع الشمس أو تشرق الشمس، فهذا القدر مشترك فيه بين الحديثين. وقوله في الحديث الصحيح فإذا طلعت أي الشمس قام، فإن كان قوله قام أي قام إلى الصلاة، فقد دل ما على مثل ما دل عليه الحديث الأول المسؤول عنه من قوله ثم صلى ركعتين أي بعد أن تطلع الشمس. إذن العمل المنصوص عليه في الحديث المسؤول عنه هو نفسه العمل الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه فعله في الحديث الصحيح الذي خرجه الإمام مسلم. يبقى ما تفرد به الحديث المسؤول عنه، وهو أن من فعل ذلك يكون له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة، وهذا بطبيعة الحال ليس مأخوذا من الحديث الصحيح الذي في صحيح مسلم ولا يدل عليه ذلك، لكننا نقول مع ذلك إن هذا الحديث يعد من أفضل الأمثلة التي ذكرها علماء الحديث، أو ذكر علماء الحديث عليهم رحمة الله تبارك وتعالى، أن الحديث الضعيف يعمل به في فضائل الأعمال. لأن هذا الحديث، طبعا هذا الكلام على فرض أنه ضعيف أو عند من يضعفه من أهل العلم، هذا الحديث الذي المسؤول عنه ورد فيه مثل ما ورد في الحديث الصحيح من أنه عند انقضاء صلاة الصبح يمكث المصلي في مصلاه يذكر الله عز وجل حتى تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين، فهذا القدر مشترك فيه بين الحديثين. يبقى الثواب الموعود به في الحديث المسؤول عنه، فنقول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى إن هذا الحديث يعني وأمثاله لا يثبت حكما جديدا ولا يشرع سنة مستحدثة ولا أمرا جديدا في دين الله عز وجل، فقط هو يرغبك فيما ثبتت مشروعيته. فقضية المكث في المسجد بعد صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ثم يصلي ركعتين قد عرفنا أن ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم. يبقى ما ترتب على ذلك من أن من فعل ذلك يكون له ذلك الأجر كأجر حجة وعمرة، فنقول كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية في مثله إن هذا الحديث يعمل به ويرجى أن ينال العامل هذا الثواب الذي وعد به في ذلك الحديث. فإن كان هذا الثواب المنصوص عليه في ذلك الحديث حقا فهذا خير وبركة ولا يضرنا إن لم يكن حقا، لأنه إن لم يكن حقا فنحن لم نعمل بسنة مستحدثة ولا بأمر جديد ابتدع في دين الله عز وجل، إنما عملنا بما ثبتت مشروعيته. أما الحديث فهو فقط زاد أن ذكر ونص على ثواب ما أو موعود به في هذا الحديث، فإن كان هذا الثواب حقا وصدقا فهذا شيء خير، أما إن لم يكن كذلك إنما هو خطأ من الراوي مثلا فهذا لا يضرنا، بل نحن نعمل بالسنة الثابتة عن رسول الله عليه الصلاة والسلام، ونرجو من الله عز وجل أن يأجرنا أكثر مما جاء به في الحديث الذي هو محل الخلاف. فإذا كان الحديث يعد فاعل ذلك بأجر حجة وعمرة، فالعامل بالحديث الصحيح الذي دل على أن هذا الفعل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم يفعل هذه السنة، ويرجو من الله عز وجل هذا الأجر الذي وعد به في الحديث أو يرجو أكثر، ففضل الله عز وجل لا ينقطع. سؤال آخر، هل هذا الحديث صحيح؟ من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه؟ هذا الحديث روي بأسانيد كثيرة وبألفاظ متعددة، من أشهرها وأصحها ما خرجه الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تبارك وتعالى في مسنده بلفظ إنك لا تدع شيئا اتقاء الله إلا أعطاك الله خيرا منه. وهذا اللفظ صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، وكذلك الحافظ السخاوي في كتاب المقاصد الحسنة. وهو صحيح المعنى أن من ترك شيئا لله عز وجل لابد أن يعوضه الله عز وجل ما هو خير منه. ومن القصص التي يستدل بها على ذلك، وهي قصة صحيحة خرجها الإمام البخاري رحمه الله تبارك وتعالى في صحيحه، أن لما قدم المهاجرون إلى المدينة، معلوم أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، الأنصار هم الذين كانوا في المدينة لأنهم نصروا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والمهاجرون هم أهل مكة الذين هاجروا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة. ومعلوم من السيرة النبوية أن النبي عليه الصلاة والسلام آخى بين المهاجرين والأنصار، فممن آخى بينهم النبي عليه الصلاة والسلام سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف. فلما آخى الرسول عليه الصلاة والسلام بين سعد بن الربيع وعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما جميعا، إذا بسعد بن الربيع يقول لأخيه عبد الرحمن بن عوف: انظر إلى شطر مالي فخذه، انظر إلى شطر مالي فخذه، وعندي زوجتان فأطلق، فانظر إلى أعجبهما إليك فأطلقها حتى إذا انقضت عدتها، حتى إذا انقضت عدتها تزوجتها. فقال له عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وأرضاه: بارك الله لك في أهلك ومالك، دلني على السوق. فدله على السوق فأخذ يبيع ويشتري، فربح من ذلك ربحا كثيرا، ثم تزوج وقدم إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم يخبره بذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أولم ولو بشات. وفي بعض الروايات أنه قال، يعني عبد الرحمن بن عوف: فلقد رأيتني ولو رفعت حجرا لرجوت أن أصيب تحته ذهبا أو فضة. وهذا من توسعة الله عز وجل عليه. وكان أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه يقول: لقد رأيته قسم لكل امرأة من نسائه بعد موته 100,000 دينار. الحافظ ابن حجر العسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى لما تعرض لشرح هذا الحديث في كتابه الماتع فتح الباري شرح صحيح البخاري، ذكر أن من فوائد هذا الحديث أن من ترك شيئا لله عوضه الله عز وجل خيرا منه. وهذا مفهوم من الحديث، لأن عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه وأرضاه لما عرض أخوه عليه، أخوه سعد بن ربيع لما عرض عليه سعد بن ربيع عليه أن ينس شطر ماله وأن يزوجه إحدى زوجتيه، قال له: بارك الله لك في أهلك ومالك. فلم يقبل ذلك منه، وإنما طلب منه أن يدله على السوق. فلما ترك هذا لوجه الله عز وجل عوضه الله عز وجل بالمال وبالزوجة، عوضه الله عز وجل بالمال الوفير وبالزوجات أيضا. وهذا مصداق لهذا الحديث المسؤول عنه: من ترك شيئا لله عوضه الله خيرا منه. سؤال آخر يسأل السائل، يقول: ما درجة حديث من صلى بقوم وهم له كارهون لا ترفع صلاته قدر شبر من فوق رأسه، أو مثل هذا المعنى؟ نقول هذا اللفظ بهذا السياق، هذا اللفظ أو هذا الحديث بهذا اللفظ والسياق لم أجده، إنما وجدته بألفاظ أخرى من أقربها لفظ: من أم قوما هم له كارهون فإن صلاته لا تجاوز ترقوته، وفي رواية: لا تجاوز أذنيه. طبعا الأذنين معروفتان، الترقوة هي ما بين النحر إلى العاتق، هذا المكان يعني أن صلاته لا ترفع ولا يقبلها الله عز وجل. وهذا اللفظ صححه الشيخ الألباني رحمه الله تبارك وتعالى، لكن الحديث له لفظ آخر أصح من ذلك، وهو في صحيح الإمام البخاري وغيره من حديث عبد الله ابن عباس رضي الله عنهما بلفظ من أم قوما أو من أم قوما وهم له كارهون صب في أذنيه الآنك يوم القيامة، والآنك هو الرصاص المغلي. نسأل الله العفو والعافية والسلامة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول